الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فألتقيكم في هذا اليوم وهو اليوم الثاني من أيام شهر رمضان من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في تعليق على كتاب الصيام، في تعليق على باب الصيام من كتاب الرسالة للإمام السني السلفي أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن النفزاوي المالكي المشهور بأبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، وقد قدم وقد ابتدى كتابه الرسالة بمقدمة في العقيدة السنية السلفية، ثم أتبعها بما تيسر من أبواب الفقه على مذهب الإمام مالك، وله كتاب آخر بعنوان الجامع للأداب في الآداب والأخلاق والسير والمغازي وغير ذلك، وأيضا قد قدمه برسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة متميزة على العقيدة التي في كتابه، التي في أول كتابه الرسالة، وتتميز عليها بأنه قد ذكر الإجماع على ما فيها من عقيدة في أولها وآخرها، وكثيرون يدرسون المقدمة وكثير يدرسون العقيدة التي في أول كتاب الرسالة، والعقيدة التي في أول كتاب الجامع أهم، لأنه قد حكى الإجماع عليها كما تقدم في أولها وفي آخرها، وذكر فيها جملة طيبة من عقيدة السلف الصالح أهل السنة والحديث. فأسعدني هذا أني أعلق على كتاب في الفقه المالكي، ثم هذا الكتاب هو لإمام من أئمة أهل السنة والحديث، فالحمد لله على ذلك. تقرأ أم أقرأ؟
نعم شيخ، أقرأ عليكم إن شاء الله.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: باب في الصيام حكمه.
يكفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الصيام. الصيام في الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله سبحانه، وقد دل على حد وقته بهذا وعلى نية القربة القرآن والسنة والإجماع. والصيام ينقسم بنص السنة النبوية الصحيحة وإجماع أهل العلم الذي حكاه ابن حزم في كتابه المحلى إلى واجب ومستحب. والواجب على نوعين: واجب ابتدأ من الله تعالى على العبد وهو صوم شهر رمضان، وواجب كان العبد سببا في إيجابه كصوم النذر والكفارات وصوم القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي. أكمل.
قال رحمه الله: حكمه وثبوته وفرائضه وسننه وآدابه. وصوم شهر رمضان فريضة.
صوم رمضان واجب بالقرآن والسنة والإجماع، وهذا أمر مشهور فيغني عن ذكر الأدلة. وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية بإجماع أهل العلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات بالإجماع، وقد حكى الإجماع على المسألتين الفقيه أبو عبد الله الفقيه ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروض. وإذا دخل شهر رمضان فتارك صومه من المكلفين لا يخرج عن هذه 3 حالات: الحالة الأولى أن يتركه جحودا لفرضيته، وهذا كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين. ذكر ذلك، حكى الإجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، والكساني الحنفي في بدائع الصنائع، وكذلك الموصلي الحنفي، وأظن ذكر ذلك في كتاب الاختيار. الحالة الثانية أن يترك صيام شهر رمضان تهاونا وتكاسلا مع إيمانه بفرضيته عليه، وهذا مرتكب لكبيرة، إلا أنه لا يكفر عند أكثر العلماء. والحالة الثالثة أن يتركه بسبب عذر شرعي كالمرض والسفر والعجز والحيض والنفاس والحمل والرضاع. وصاحب هذا الحالة وهذه الحالة لا حرج عليه بالنص والإجماع. تفضل.
يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غم.
يكفي. قول المصنف رحمه الله يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، هذا ثابت بنص النبوية، هذا ثابت بنص السنة النبوية الصحيحة، حيث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته. فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان. والحديث مخرج في الصحيحين. ونقل الإجماع على ذلك أيضا غير واحد من أهل العلم. وكون الشهر الهجري أو القمري 30 أو 29 يوما أيضا ثابت بنص السنة النبوية وإجماع أهل العلم. تفضل.
فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر.
وهذا الأمر أيضا ثابت بنص السنة النبوية الصحيحة وإجماع أهل العلم في دخول الشهر وفي خروجه، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم.
ويبيت الصيام في أوله وليس على البيات. نعم. وليس عليه البيات في بقيته، ويتم
لا يصح الصوم. نعم. ويبيت، يكفي هذا.
نعم.
قول المصنف رحمه الله تعالى: ويبيت الصيام في أوله، يعني في أول شهر رمضان، وليس عليه البيات في بقيته، يعني لا يجب عليه أن يبيت نية الصيام في باقي الشهر. وكونه لا يجب لا يعني أنه لا يستحب. أقول لا يصح الصوم عند عامة أهل العلم إلا بنية، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، بل حكاه الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني إجماعا. ويجب عند أكثر أهل العلم أن يبيت العبد نية الصوم لكل يوم من أيام شهر رمضان من الليل، يعني من ليلة كل يوم، وذلك بما صح عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها قالت: من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم. وصح نحوه عن أخيها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. ومعنى يجمع الصيام من الليل يعني ينويه بقلبه. وقد يقول البعض، وهذا يكثر: كيف احتججت على هذه المسألة بقول صحابة مع أن الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على ذلك أن الحديث لا يصح، ولذلك كان الاحتجاج بآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعترض البعض لأنه ينظر في تصحيح الحديث إلى قول عالم يثق به فيقلده فيما رأى، يعترض بسبب ذلك ولا يدرس الحديث دراسة مستوفاة وينظر أقوال أهل العلم الأخرى في مخالفة من صححه. وتحصل النية بعزم القلب على صوم يوم غد في أي لحظة من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر عند جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم ابن قدامة الحنبلي في المغني والنووي الشافعي إما في المجموع وهو الأظهر أو في شرح صحيح مسلم، وابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري، لأن هذا الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله ليل. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، يعني حصلت له النية. وذهب الإمام مالك وزهر من أصحاب أبي حنيفة والليث ابن سعد وهو إمام أهل مصر وإسحاق ابن راهوي وأحمد بن حنبل في رواية إلى أنه يجوز، إلى أنه يكفي لرمضان نية واحدة من أول الشهر، والقول الأول الذي عليه أكثر أهل العلم أصح لآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة والتي لا يعرف لهم فيها مخالف في الفرض، كما ذكر ابن حزم في المحلى والبيهقي، وأظنه ذكر ذلك في الخلافيات، وابن تيمية في شرح عمدة الفقه أو في غيره من كتبه. ويؤيد ذلك حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكل يوم من أيام شهر رمضان عبادة مستقلة. ولهذا من جامع في أيام مختلفة فعليه كفارة مغلظة عن كل يوم، لأن كل يوم له حرمة مستقلة، وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك. ومن نوى الصيام من الليل لكل يوم من أيام شهر رمضان فقد صح صيامه بالإجماع كما ذكر ابن حزم، وأما إذا لم ينوه كل ليلة فصومه محل خلاف بين أهل العلم والأكثر على بطلانه. والحريص يختار لنفسه ما هو أسلم بصومه، ألا وهو تبييت النية من الليل لكل يوم، وهو بحمد الله أمر سهل لا مشقة فيه ولا تعب. وأما التلفظ جهرا أو سرا بنية الصوم ليوم غد فسواء، وسواء كان هذا التلفظ في المساجد بعد الصلوات كالمغرب والتراويح أو في البيوت قبل طلوع الفجر فلا يجوز، لما صح أو لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، والنية عند أهل اللغة هي قصد القلب وعزمه على فعل أمر من الأمور، فلا مدخل لها باللسان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية لا سرا ولا جهرا، ولو كان خيرا وفيه أجر لسبقونا إليه. وأما صوم التطوع فيصح إنشاء نيته من النهار عند أكثر أهل العلم، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. وللصائم المتطوع أحكام أخرى. الحكم الأول: إذا نوى العبد صيام تطوع ثم أراد أن يفطر بالنهار جاز له ذلك، لتفطير سلمان الفارسي لأبي الدرداء وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا إقرار. والحديث عند البخاري في صحيحه، ولحديث عائشة في مسلم وهو جزء من الحديث السابق أنها قالت: ثم أتانا، وتعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكلا صلى الله عليه وسلم. وهل يقضي إذا أفطر؟ وهل يقضي المتطوع إذا أفطر؟ إذا كان إفطار المتطوع بصوم لعذر فلا قضاء عليه بالإجماع، حكاه فقيه الشافعية أبو زكريا النووي رحمه الله. وأما إن كان لغير عذر فاختلف العلماء، فمنهم من قال يقضي ومنهم من قال لا يقضي، والقولان جميعان ثابتان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم كالثوري وأحمد وغيرهما من استحب القضاء. والأظهر في هذه المسألة عدم وجوب القضاء، وقد نسبه ابن حزم في كتابه المحلى إلى جمهور السلف، ونسبه ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري إلى جماهير أهل العلم. الحكم الثاني: جمهور أو عامة العلماء على أن قضاء ما فات من رمضان لا يجب على الفور، بل وجوبه على التراخي. واختلفوا في التطوع بالصيام قبل القضاء، فمنهم من أجازه، ومنهم من قال لا يجوز، ومنهم من كره، ومنهم من استحب تقديم القضاء على التطوع. ومن حجة من منع هو ما صح، ومن حجة من منع أثر أبي هريرة حيث صح عن ابن موهب أنه قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياما من رمضان، أفأصوم العشرة تطوعا، ويعني بالعشر عشر ذي الحجة الأول، إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشرة تطوعا؟ قال: لا، بل ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت. وهذا الأثر فيما يظهر لي أنه محتمل، فقد يكون رضي الله عنه أراد المنع، أو الفضيلة. وأما بالنسبة لست شوال فقد جاء فيها حديث خاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والمتطوع بها قبل القضاء لا يحصل على هذا الأجر لظاهر الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ومن بقي عليه قضاء من رمضان لا يقال في حقه إنه قد صام رمضان. واختار ذلك ابن رجب الحنبلي وابن باز والألباني والعثيمين والفوزان. الحكم الثالث: من أصبح مفطرا فطرأت له نية الصوم بالنهار، فقيل له الصوم وتصح نيته في أي وقت. هذه المسألة ليست مسألة هل يصح صوم التطوع من النهار أم لا، وإنما عن هي متى تكون نية صوم التطوع في النهار لمن أراد الصوم أو طرأت له نية الصوم في النهار. إذن القول الأول أن له الصوم وتصح نيته في أي وقت من النهار، وقيل تصح نيته إذا كانت قبل الزوال لا بعده، يعني قبل إيش؟ دخول وقت صلاة الظهر. وقيل لا تصح إلا من الليل، والقول الأول أنها تصح في أي وقت من النهار هو أصح القولين، لثبوته عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع، وقد قواه ابن تيمية رحمه الله بما جاء عن الصحابة في ذلك، ونسبه الإمام إسحاق بن راهوية لأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول الأخير بأن النية لا تصح بالتطوع إلا من الليل فقول ضعيف جدا لحديث عائشة الذي تقدم وهو في صحيح مسلم: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. وتوسعت في صوم التطوع لأن المسائل يجر بعضها إلى بعض، وإلا فقد كان مرادي من البداية هو الاختصار، لكن لعل في ذلك زيادة نفع. تفضل.
ويتم الصيام إلى الليل،
وذلك لقول الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: ثم أتم الصيام إلى الليل. ولحديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا لفظ الإمام البخاري، ونقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في أحد كتابيه أو في جميعهما، وهما الاستذكار أو التمهيد. نعم.
ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور.
تعجيل الفطر مستحب بالإجماع، وقد نقله ابن رشد المالكي في بداية المجتهد، والنووي الشافعي في المجموع أو شرح صحيح مسلم، وابن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع وغيرهم. وذلك لما في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والسنة أن يفطر الصائم الذي لا يريد الوصال قبل أدائه لصلاة المغرب. لماذا؟ لأن الفطر قبل الصلاة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، وللأحاديث الكثيرة المرغبة في تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر أفضل باتفاق المذاهب الأربعة. حكى ذلك عنهم الفقيه ابن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع، وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حساء حسوات من ماء. وصح عنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي حتى يفطر ولو بشربة ماء. وأما السحور فهو أيضا مستحب وليس بواجب بإجماع أهل العلم، قد حكاه الحافظ ابن المنذر النيسابوري والقاضي عياض المالكي في شرحه على صحيح مسلم، وابن قدامة الحنبلي في المغني، والنووي من الشافعية، والعيني من الحنفية وغيرهم. وتأخيره إلى قبيل الفجر مستحب أيضا بالإجماع، وقد نقله ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد. ولحديث أنس في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: والقائل هو أنس رضي الله عنه. قال: ذلك لزيد بن ثابت رضي الله عنه. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر عند البخاري وغيره: فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. إذن هذا الحديث أورد لنا المراد بالأذان وأنه الإقامة، وتسمى الإقامة أذانا لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة، وتسمية الإقامة أذانا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في حديث: بين كل أذانين صلاة. وقت بداية السحور عند أكثر الفقهاء، وهو أيضا مذكور في كتب المذاهب الأربعة جميعها، يبدأ بمنتصف الليل وينتهي بطلوع الفجر، إلا أن الأفضل عند الجميع أن يقرب السحور من الفجر لحديث أنس عن سيد زيد بن ثابت رضي الله عنه المتقدم. وقد قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله مصنف كتاب الرسالة، قال في كتابه النوادل والزيادات، قال أشهب، وهو من كبار أصحاب مالك، قال أشهب: يستحب تأخير السحور ما لم يدخل إلى الشك في الفجر، ومن عجله فواسع يرجى له من الأجر ما يرجى لمن أخره إلى آخر أوقاته. لماذا يرجى له؟ لأنه نوى بهذا الطعام أن يتسحر ليتقوى على صيام الغد. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله أن أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور أحاديث صحاح متواترة، تفضل.
وإن شك في الفجر فلا يأكل.
قول المصنف رحمه الله وإن شك في الفجر فلا يأكل، يقصد به أن المتسحر إذا أراد الأكل أو الشرب وشك هل طلع الفجر أم لا، فإنه لا يأكل ولا يشرب، بل يمسك عنهما. وقوله رحمه الله فلا يأكل، هذا في المشهور عند المالكية أن ترك الشاكي الأكل على التحريم، وأنه إن أكل فعليه القضاء. وقال بعض المالكية إنه للكراهة، وإن صومه صحيح، وصحة صومه هو الأظهر، وهو مذهب أكثر أهل العلم، فهو مذهب الحنفية، الشافعية، الحنابلة، والأوزاعي، وطائفة من المالكية، ونقل عن عدد من التابعين، وذلك لأن الأصل هو بقاء الليل، ومن نوى الصيام فإنه مأذون له أن يأكل بالنص حتى يتبين له الفجر. وكلوا كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا في حق الشاك الذي لن يتبين له أطلع الفجر أم لا، وأما الذي بإمكانه أن يعرف هل طلع الفجر أم لا، وفي لحظات يسيرة عن طريق ساعة أو نظر، فهذا لا يأخذ حكم الشاك. طيب نكمل أو نكتفي بهذا
الذي تراه شيخنا؟ نحن ما عندنا إشكال، الله يحفظك. إن طيب. رأيت أن نكمل يعني الفقرة إلى حكم المسافر،
نكمل الفقرة. نعم.
قال رحمه الله
نعم.
ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل.
أقول قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. هنا ذكر المصنف ثلاث مسائل. الأولى أنه لا يصام يوم الشك من باب الاحتياط لدخول شهر رمضان، هذه المسألة الأولى. والثانية أن من صامه من باب الاحتياط لدخول شهر رمضان ثم ظهر أنه من رمضان فإن هذا الصيام لا يجزئه عليه القضاء. والثالث أن من شاء أن يصوم يوم الشك تطوعا فله ذلك. هذه كم مسألة؟ ثلاث مسائل. أقول الحقيقة أن المطر ينهال علينا في هذا الوقت، وأشغلني صوته عن الكلام لأنه كان بودي أن أنظر إليه. أقول ولكن أكمل هذه المسألة ثم بعد ذلك أذهب لأرى المطر. أقول يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان، وهو يوم 30 إذا لم تثبت رؤية الهلال شرعا. وقد صح عن عمار ابن نياس رضي الله عنه أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. وصوم يوم الشك له حالات. الحالة الأولى أن يكون سبب صومه هو موافقة عادة، فرجل عادته أن يصوم الاثنين والخميس فصادف أحد اليومين يوم الشك، أو رجل عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافقت عادته يوم الشك، فهذا يجوز له الصيام عند أكثر أهل العلم، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني من تقدم رمضان بيوم، استثنى صاحب العادة ونهى من ليس من أهل العادة. والنهي هنا للتحريم، وأظن أن النووي أو غيره من فقهاء الشافعية قد نقلوا ذلك عن أكثر أهل العلم. الحالة الثانية أن يكون صومه ليوم الشك إنما أراد به صوم قضاء تضايق عليه، أو نذر وجب في حقه، أو كفارة كأن يكون عليه كفارة شهرين متتابعين، فصام شهر رجب وألحقه بشهر شوال. وهذا للعلماء فيه أقوال، القول الأول وهو أصحها الجواز، وهو مذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية، وذهب الحنفية إلى الكراهة، وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز. والصحيح كما تقدم هو القول الأول الذي عليه أكثر أهل العلم فيما أذكر، ذلك لأنه إذا جاز لصاحب العادة أن يصوم قبل رمضان بيوم بنص السنة فصاحب الواجب أولى. الحالة الثالثة أن يكون صومه بلا سبب، يعني تطوع مطلق، وهذا لا يجوز له الصوم، وإن صامه فإن وهذا لا يجوز له الصوم. وإلى هذا ذهب كثير، وإلى هذا ذهب أو وهذا القول هو المنقول عن الشافعي ونسبه ابن الجوزي الحنبلي إلى كثير من الحنابلة، وقال به أيضا محمد ابن عبد الحكم من المالكية، ونسبه ابن بطال المالكي إلى عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عدد من التابعين، ورجح هذا القول بأحاديث، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وهذا ظاهر في أن التطوع بهذا اليوم وصيامه من غير سبب منهي عنه، والأقصى في النهي أنه يقتضي التحريم. وأيضا ومنها أيضا حديث عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأولى ما يحمل عليه هذا الحديث أو هذا الأثر هو هذه الحالة، أن يصام يوم الشك من باب التطوع المطلق. فإنه قد جعل رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه قد جعل صيامه عصيانا لرسول الله، وهذا يشعر أن عنده علم خاص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنه معصية. واحتج لذلك أيضا بحديث: إذا انتصب شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث معلول من جهة الإسناد والمتن. وقد نص الأئمة عبد الرحمن ابن مهدي وأحمد ابن حنبل وابن معين وأبو بكر الأثرم على أنه حديث منكر، ويكفي ما تقدم. القول الثاني أنه يجوز صوم يوم الشك من باب التطوع وليس الاحتياط لرمضان، وقد ذكر الحافظ ابن منذر رحمه الله في كتابه الإشراف أن الصيام من باب التطوع للاحتياط قد رخصت في طائفة من أهل العلم، وحكى أيضا أن الإمام مالك قد حكاه عن أهل العلم، وأنه قول، وذكر أيضا ابن المنذر أنه قول الأوزاعي والليث بن سعد ومحمد بن مسلمة وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو القول الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا، ونسبه الفقيه ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري إلى عائشة وأسماء رضي الله عنهما. وظاهر كلام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد أن هذا القول هو قول الجمهور. الحالة وحملوا حديث عمار بن ياسر وما شابه حملوه على الذي يصوم رمضان الذي يصوم يوم الشك من باب الاحتياط وليس من باب التطوع المطلق. الحالة الرابعة أن يصام يوم الشك على أنه من رمضان احتياطا وخوفا أن يكون من رمضان، وهذا للعلماء فيه قولان: القول الأول لا يجزئه الصوم حتى ولو وافق رمضان وعليه قضاء هذا اليوم، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. قد نسبه إليهم الحافظ بن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد، والإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي في، والفقيه أبو زكريا النووي الشافعي في شرح صحيح مسلم، وذكره قبلهما لأنه وذكره قبلهما الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله في سننه بعد حديث عمار بن ياسر، فإنه قال بعده فإنه قد ذكر بعده أن على هذا الحديث العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، ثم نقله عن سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذكر أنهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، وذكر أيضا أن أكثرهم رأى أنه إن صامه فكان من شهر رمضان أنه يقضي مكانه. القول الثاني أنه إذا علم بالهلال أول النهار أو آخره أجزاه إذا كان قد نواه من الليل، وبهذا قال طائفة من الفقهاء كالشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وسفيان الثوري وابن علية، وروي عن بعض التابعين. الحالة الخامسة أن يصام يوم الشك خشية أن يكون من رمضان بسبب غيم حجب بسبب غيم ونحوه حجب عن رؤية الهلال، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم، وثبت الصيام في مثل هذه الحالة عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل من مسائل صيام يوم الشك، وأكتفي بهذا، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يزيدنا فقها في دينه وشرعه، إنه سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فألتقيكم في هذا اليوم وهو اليوم الثاني من أيام شهر رمضان من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في تعليق على كتاب الصيام، في تعليق على باب الصيام من كتاب الرسالة للإمام السني السلفي أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن النفزاوي المالكي المشهور بأبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، وقد قدم وقد ابتدى كتابه الرسالة بمقدمة في العقيدة السنية السلفية، ثم أتبعها بما تيسر من أبواب الفقه على مذهب الإمام مالك، وله كتاب آخر بعنوان الجامع في الأداب في الآداب والأخلاق والسير والمغازي وغير ذلك، وأيضا قد قدمه برسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة متميزة على العقيدة التي في كتابه، التي في أول كتابه الرسالة، وتتميز عليها بأنه قد ذكر الإجماع على ما فيها من عقيدة في أولها وآخرها. وكثيرون يدرسون المقدمة، وكثير يدرسون العقيدة التي في أول كتاب الرسالة، والعقيدة التي في أول كتاب الجامع أهم، لأنه قد حكى الإجماع عليها كما تقدم في أولها وفي آخرها، وذكر فيها جملة طيبة من عقيدة السلف الصالح أهل السنة والحديث. فأسعدني هذا أني أعلق على كتاب في الفقه المالكي، ثم هذا الكتاب هو لإمام من أئمة أهل السنة والحديث، فالحمد لله على ذلك. تقرأ أم أقرأ؟
نعم شيخ، أقرأ عليكم إن شاء الله.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: باب في الصيام حكمه.
يكفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الصيام. الصيام في الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله سبحانه. وقد دل على حد وقته بهذا وعلى نية القربة القرآن والسنة والإجماع. والصيام ينقسم بنص السنة النبوية الصحيحة وإجماع أهل العلم الذي حكاه ابن حزم في كتابه المحلى إلى واجب ومستحب. والواجب على نوعين: واجب ابتدأ من الله تعالى على العبد وهو صوم شهر رمضان، وواجب كان العبد سببا في إيجابه كصوم النذر والكفارات وصوم القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي. أكمل.
قال رحمه الله: حكمه وثبوته وفرائضه وسننه وآدابه. وصوم شهر رمضان فريضة.
صوم رمضان واجب بالقرآن والسنة والإجماع، وهذا أمر مشهور فيغني عن ذكر الأدلة. وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية بإجماع أهل العلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات بالإجماع. وقد حكى الإجماع على المسألتين الفقيه أبو عبد الله الفقيه ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروض. وإذا دخل شهر رمضان فتارك صومه من المكلفين لا يخرج عن هذه الثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتركه جحودا لفرضيته، وهذا كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين. ذكر ذلك، حكى الإجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، والكساني الحنفي في بدائع الصنائع، وكذلك الموصلي الحنفي، وأظن ذكر ذلك في كتاب الاختيار. الحالة الثانية أن يترك صيام شهر رمضان تهاونا وتكاسلا مع إيمانه بفرضيته عليه، وهذا مرتكب لكبيرة، إلا أنه لا يكفر عند أكثر العلماء. والحالة الثالثة أن يتركه بسبب عذر شرعي كالمرض والسفر والعجز والحيض والنفاس والحمل والبضاع. وصحب هذا الحالة وهذه الحالة لا حرج عليه بالنص والإجماع. تفضل.
يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غم.
يكفي قول المصنف رحمه الله يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، هذا ثابت بنص النبوية، هذا ثابت بنص السنة النبوية الصحيحة، حيث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان. والحديث مخرج في الصحيحين، ونقل الإجماع على ذلك أيضا غير واحد من أهل العلم. وكون الشهر الهجري أو القمري 30 أو 29 يوما أيضا ثابت بنص السنة النبوية وإجماع أهل العلم. تفضل.
فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر.
وهذا الأمر أيضا ثابت بنص السنة النبوية الصحيحة وإجماع أهل العلم في دخول الشهر وفي خروجه، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم.
ويبيت الصيام في أوله وليس على البيات، وليس عليه البيات في بقيته، ويتم
لا يصح الصوم. نعم. ويبيت يكفي هذا.
نعم.
قول المصنف رحمه الله تعالى ويبيت الصيام في أوله يعني في أول شهر رمضان، وليس عليه البيات في بقيته، يعني لا يجب عليه أن يبيت نية الصيام في باقي الشهر. وكونه لا يجب لا يعني أنه لا يستحب. أقول لا يصح الصوم عند عامة أهل العلم إلا بنية، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، بل حكاه الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني إجماعا. ويجب عند أكثر أهل العلم أن يبيت العبد نية الصوم لكل يوم من أيام شهر رمضان من الليل، يعني من ليلة كل يوم، وذلك بما صح عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها قالت: من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم. وصح نحوه عن أخيها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. ومعنى يجمع الصيام من الليل يعني ينويه بقلبه. وقد يقول البعض، وهذا يكثر: كيف احتججت على هذه المسألة بقول صحابة مع أن الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على ذلك أن الحديث لا يصح، ولذلك كان الاحتجاج بآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعترض البعض لأنه ينظر في تصحيح الحديث إلى قول عالم يثق به فيقلده فيما رأى، فيعترض بسبب ذلك ولا يدرس الحديث دراسة مستوفاة، وينظر أقوال أهل العلم الأخرى في مخالفة من صححه. وتحصل النية بعزم القلب على صوم يوم غد في أي لحظة من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر عند جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم ابن قدامة الحنبلي في المغني، والنووي الشافعي إما في المجموع وهو الأظهر أو في شرح صحيح مسلم، وابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري، لأن هذا الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله ليل. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، يعني حصلت له النية. وذهب الإمام مالك وزهر من أصحاب أبي حنيفة والليث ابن سعد وهو إمام أهل مصر، وإسحاق ابن راهويه، وأحمد بن حنبل في رواية، إلى أنه يجوز، إلى أنه يكفي لرمضان نية واحدة من أول الشهر. والقول الأول الذي عليه أكثر أهل العلم أصح لآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، والتي لا يعرف لهم فيها مخالف في الفرض، كما ذكر ابن حزم في المحلى والبيهقي، وأظنه ذكر ذلك في الخلافيات، وابن تيمية في شرح عمدة الفقه أو في غيره من كتبه. ويؤيد ذلك حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكل يوم من أيام شهر رمضان عبادة مستقلة. ولهذا من جامع في أيام مختلفة فعليه كفارة مغلظة عن كل يوم، لأن كل يوم له حرمة مستقلة، وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك. ومن نوى الصيام من الليل لكل يوم من أيام شهر رمضان فقد صح صيامه بالإجماع كما ذكر ابن حزم. وأما إذا لم ينوه كل ليلة فصومه محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على بطلانه. والحريص يختار لنفسه ما هو أسلم لصومه، ألا وهو تدييت النية من الليل لكل يوم، وهو بحمد الله أمر سهل لا مشقة فيه ولا تعب. وأما التلفظ جهرا أو سرا بنية الصوم ليوم غد فسواء، وسواء كان هذا التلفظ في المساجد بعد الصلوات كالمغرب والتراويح أو في البيوت قبل طلوع الفجر فلا يجوز، لما صح أو لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. والنية عند أهل اللغة هي قصد القلب وعزمه على فعل أمر من الأمور، فلا مدخل لها باللسان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية لا سرا ولا جهرا، ولو كان خيرا وفيه أجر لسبقونا إليه. وأما صوم التطوع فيصح إنشاء نيته من النهار عند أكثر أهل العلم، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. وللصائم المتطوع أحكام أخرى. الحكم الأول: إذا نوى العبد صيام تطوع ثم أراد أن يفطر بالنهار جاز له ذلك، لتفطير سلمان الفارسي لأبي الدرداء وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا إقرار، والحديث عند البخاري في صحيحه. ولحديث عائشة في مسلم وهو جزء من الحديث السابق أنها قالت: ثم أتانا، وتعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكلا صلى الله عليه وسلم. وهل يقضي إذا أفطر؟ وهل يقضي المتطوع إذا أفطر؟ إذا كان إفطار المتطوع بصوم لعذر فلا قضاء عليه بالإجماع حكاه فقيه الشافعية أبو زكريا النووي رحمه الله. وأما إن كان لغير عذر فاختلف العلماء، فمنهم من قال يقضي ومنهم من قال لا يقضي، والقولان جميعان ثابتان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم كالثوري وأحمد وغيرهما من استحب القضاء. والأظهر في هذه المسألة عدم وجوب القضاء، وقد نسبه ابن حزم في كتابه المحلى إلى جمهور السلف، ونسبه ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري إلى جماهير أهل العلم. الحكم الثاني، جمهور أو عامة العلماء على أن قضاء ما فات من رمضان لا يجب على الفور، بل وجوبه على التراخي. واختلفوا في التطوع للصيام قبل القضاء، فمنهم من أجازه، ومنهم من قال لا يجوز، ومنهم من كرهه، ومنهم من استحب تقديم القضاء على التطوع. ومن حجة من منع هو ما صح، ومن حجة من منع أثر أبي هريرة، حيث صح عن ابن موهب أنه قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشرة تطوعا، ويعني بالعشر عشر ذي الحجة الأول، إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشرة تطوعا، قال لا بل ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت. وهذا الأثر فيما يظهر لي أنه محتمل، فقد يكون رضي الله عنه أراد المنع، أو الفضيلة. وأما بالنسبة لست شوال فقد جاء فيها حديث خاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والمتطوع بها قبل القضاء لا يحصل على هذا الأدل لظاهر الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ومن بقي عليه قضاء من رمضان لا يقال في حقه إنه قد صام رمضان. واختار ذلك ابن رجب الحنبلي وابن باز والألباني والعثيمين والفوزان. الحكم الثالث، من أصبح مفطرا فطرأت له نية الصوم بالنهار، فقيل له الصوم وتصح نيته في أي وقت. هذه المسألة ليست مسألة هل يصح صوم التطوع من النهار أم لا، وإنما عن هي متى تكون نية صوم التطوع في النهار لمن أراد الصوم أو طرأت له نية الصوم في النهار. إذن القول الأول أن له الصوم وتصح نيته في أي وقت من النهار، وقيل تصح نيته إذا كانت قبل الزوال لا بعده، يعني قبل إيش؟ دخول وقت صلاة الظهر. وقيل لا تصح إلا من الليل، والقول الأول أنها تصح في أي وقت من النهار هو أصح القولين، لثبوته عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع، قد قواه ابن تيمية رحمه الله بما جاء عن الصحابة في ذلك، ونسبه الإمام إسحاق بن راهوية لأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول الأخير بأن النية لا تصح بالتطوع إلا من الليل فقول ضعيف جدا لحديث عائشة الذي تقدم وهو في صحيح مسلم: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. وتوسعت في صوم التطوع لأن المسائل يجر بعضها إلى بعض، وإلا فقد كان مرادي من البداية هو الاختصار، لكن لعل في ذلك زيادة نفع. تفضل.
ويتم الصيام إلى الليل،
وذلك لقول الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: ثم أتم الصيام إلى الليل. ولحديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا لفظ الإمام البخاري، ونقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في أحد كتابيه أو في جميعهما، وهما الاستذكار أو التمهيد. نعم.
ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور.
تعجيل الفطر مستحب بالإجماع، وقد نقله ابن رشد المالكي في بداية المجتهد، والنووي الشافعي في المجموع أو شرح صحيح مسلم، وابن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع وغيرهم. وذلك لما في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والسنة أن يفطر الصائم الذي لا يريد الوصال قبل أدائه لصلاة المغرب. لماذا؟ لأن الفطر قبل الصلاة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، وللأحاديث الكثيرة المرغبة في تعجيل الفطر. وتعجيل الفطر أفضل باتفاق المذاهب الأربعة، حكى ذلك عنهم الفقيه ابن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حساء حسوات من ماء. وصح عنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي حتى يفطر ولو بشربة ماء. وأما السحور فهو أيضا مستحب وليس بواجب بإجماع أهل العلم، قد حكاه الحافظ ابن المنذر النيسابوري والقاضي عياض المالكي في شرحه على صحيح مسلم، وابن قدامة الحنبلي في المغني، والنووي من الشافعية، والعيني من الحنفية وغيرهم. وتأخيره إلى قبيل الفجر مستحب أيضا بالإجماع، وقد نقله ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد. ولحديث أنس في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت والقائل هو أنس رضي الله عنه، قال ذلك لزيد بن ثابت رضي الله عنه. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، هذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر عند البخاري وغيره فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. إذن هذا الحديث أورد لنا المراد بالأذان وأنه الإقامة، وتسمى الإقامة أذانا لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة، وتسمية الإقامة أذانا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في حديث بين كل أذانين صلاة. وقت بداية السحور عند أكثر الفقهاء، وهو أيضا مذكور في كتب المذاهب الأربعة جميعها، يبدأ بمنتصف الليل وينتهي بطلوع الفجر، إلا أن الأفضل عند الجميع أن يقرب السحور من الفجر لحديث أنس عن سيد زيد بن ثابت رضي الله عنه المتقدم. وقد قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله صنف هذا، وصنف كتاب الرسالة، قال في كتابه النوادل والزيادات، قال أشهب، وهو من كبار أصحاب مالك، قال أشهب يستحب تأخير السحور ما لم يدخل إلى الشك في الفجر، ومن عجله فواسع يرجى له من الأجر ما يرجى لمن أخره إلى آخر أوقاته. لماذا يرجى له؟ لأنه نوى بهذا الطعام أن يتسحر ليتقوى على صيام الغد. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله أن أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور أحاديث صحاح متواترة. تفضل.
وإن شك في الفجر فلا يأكل.
قول المصنف رحمه الله وإن شك في الفجر فلا يأكل، يقصد به أن المتسحر إذا أراد الأكل أو الشرب وشك هل طلع الفجر أم لا، فإنه لا يأكل ولا يشرب، بل يمسك عنهما. وقوله رحمه الله فلا يأكل، هذا في المشهور عند المالكية أن ترك الشاك الأكل على التحريم، وأنه إن أكل فعليه القضاء. وقال بعض المالكية إنه للكراهة وإن صومه صحيح، وصحة صومه هو الأظهر، وهو مذهب أكثر أهل العلم، فهو مذهب الحنفية الشافعية الحنابلة والأوزاعي وطائفة من المالكية، ونقل عن عدد من التابعين، وذلك لأن الأصل هو بقاء الليل، ومن نوى الصيام فإنه مأذون له أن يأكل بالنص حتى يتبين له الفجر. وكلوا كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا في حق الشاك الذي لن يتبين له أطلع الفجر أم لا، وأما الذي بإمكانه أن يعرف هل طلع الفجر أم لا، في لحظات يسيرة عن طريق الساعة أو نظر، فهذا لا يأخذ حكم الشاك. طيب نكمل أو نكتفي بهذا؟
الذي تراه شيخنا، نحن ما عندنا إشكال الله يحفظك. إن طيب رأيت أن نكمل يعني الفقرة إلى حكم المسافر،
نكمل الفقرة. نعم.
قال رحمه الله:
نعم.
ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل.
أقول قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. هنا ذكر المصنف ثلاث مسائل: الأولى أنه لا يصام يوم الشك من باب الاحتياط لدخول شهر رمضان، هذه المسألة الأولى. والثانية أن من صامه من باب الاحتياط لدخول شهر رمضان ثم ظهر أنه من رمضان فإن هذا الصيام لا يجزئه وعليه القضاء. والثالث أن من شاء أن يصوم يوم الشك تطوعا فله ذلك. هذه كم مسألة؟ ثلاث مسائل. أقول الحقيقة أن المطر ينهال علينا في هذا الوقت، وأشغلني صوته عن الكلام لأنه كان بودي أن أنظر إليه. أقول ولكن أكمل هذه المسألة ثم بعد ذلك أذهب لأرى المطر. أقول: يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان، وهو يوم 30 إذا لم تثبت رؤية الهلال شرعا. وقد صح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. وصوم يوم الشك له حالات: الحالة الأولى أن يكون سبب صومه هو موافقة عادة، كرجل عادته أن يصوم الاثنين والخميس فصادف أحد اليومين يوم الشك، أو رجل عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافقت عادته يوم الشك، فهذا يجوز له الصيام عند أكثر أهل العلم، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني من تقدم رمضان بيوم، استثنى صاحب العادة ونهى من ليس من أهل العادة. والنهي هنا للتحريم، وأظن أن النووي أو غيره من فقهاء الشافعية قد نقلوا ذلك عن أكثر أهل العلم. الحالة الثانية أن يكون صومه ليوم الشك إنما أراد به صوم قضاء تضايق عليه، أو نذر وجب في حقه، أو كفارة كأن يكون عليه كفارة شهرين متتابعين، فصام شهر رجب وألحقه بشهر شوال. وهذا للعلماء فيه أقوال، القول الأول وهو أصحها الجواز، وهو مذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية، وذهب الحنفية إلى الكراهة، وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز، والصحيح كما تقدم هو القول الأول الذي عليه أكثر أهل العلم فيما أذكر، ذلك لأنه إذا جاز لصاحب العادة أن يصوم قبل رمضان بيوم بنص السنة فصاحب الواجب أولى. الحالة الثالثة أن يكون صومه بلا سبب، يعني تطوع مطلق، وهذا لا يجوز له الصوم، وإن صامه فإن وهذا لا يجوز له الصوم. وإلى هذا ذهب كثير، وإلى هذا ذهب أو وهذا القول هو المنقول عن الشافعي، ونسبه ابن الجوزي الحنبلي إلى كثير من الحنابلة، وقال به أيضا محمد ابن عبد الحكم من المالكية، ونسبه ابن بطال المالكي إلى عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى عدد من التابعين، ورجح هذا القول بأحاديث، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وهذا ظاهر في أن التطوع بهذا اليوم وصيامه من غير سبب منهي عنه، والأقصد في النهي أنه يقتضي التحريم. وأيضا ومنها أيضا حديث عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأولى ما يحمل عليه هذا الحديث أو هذا الأثر هو هذه الحالة، أن يصام يوم الشك من باب التطوع المطلق. فإنه قد جعل رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه قد جعل صيامه عصيانا لرسول الله، وهذا يشعر أن عنده علم خاص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنه معصية. واحتج لذلك أيضا بحديث: إذا انتصب شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث معلول من جهة الإسناد والمتن، وقد نص الأئمة عبد الرحمن ابن مهدي وأحمد ابن حنبل وابن معين وأبو بكر الأثرم على أنه حديث منكر. ويكفي ما تقدم. القول الثاني أنه يجوز صوم يوم الشك من باب التطوع وليس الاحتياط لرمضان. وقد ذكر الحافظ ابن منذر رحمه الله في كتابه الإشراف أن الصيام من باب التطوع للاحتياط قد رخص في طائفة من أهل العلم، وحكى أيضا أن الإمام مالك قد حكاه عن أهل العلم، وأنه قول، وذكر أيضا ابن المنذر أنه قول الأوزاعي والليث بن سعد ومحمد بن مسلمة وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو القول الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا، ونسبه الفقيه ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري إلى عائشة وأسماء رضي الله عنهما. وظاهر كلام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد أن هذا القول هو قول الجمهور. الحالة وحملوا حديث عمار بن ياسر وما شابه حملوه على الذي يصوم رمضان الذي يصوم يوم الشك من باب الاحتياط وليس من باب التطوع المطلق. الحالة الرابعة أن يصام يوم الشك على أنه من رمضان احتياطا وخوفا أن يكون من رمضان، وهذا للعلماء فيه قولان: القول الأول لا يجزئه الصوم حتى ولو وافق رمضان وعليه قضاء هذا اليوم، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، قد نسبه إليهم الحافظ بن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد، والإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي في، والفقيه أبو زكريا النووي الشافعي في شرح صحيح مسلم، وذكره قبلهما لأنه وذكره قبلهما الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله في سننه بعد حديث عمار بن ياسر، فإنه قال بعده فإنه قد ذكر بعده أن على هذا الحديث العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، ثم نقله عن سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذكر أنهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، وذكر أيضا أن أكثرهم رأى أنه إن صامه فكان من شهر رمضان أنه يقضي مكانه. القول الثاني أنه إذا علم بالهلال أول النهار أو آخره أجزاه إذا كان قد نواه من الليل، وبهذا قال طائفة من الفقهاء كالشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وسفيان الثوري وابن علية، وروي عن بعض التابعين. الحالة الخامسة أن يصام يوم الشك خشية أن يكون من رمضان بسبب غيم حجب، بسبب غيم ونحوه حجب عن رؤية الهلال، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم، وثبت الصيام في مثل هذه الحالة عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل من مسائل صيام يوم الشك، وأكتفي بهذا، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يزيدنا ثقة في دينه وشرعه، إنه سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيك.